بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكنا بدأنا في الدرس الماضي في باب رتب الطلب أي رتب طلب العلم والنصيحة في المذهب وكان مما قرأنا أن أول العلم وأول ما يبدأ به هو كتاب الله تعالى وأنه أصل العلم ثم ينظر الحافظ له في ناسخه ومنسوخه وأحكامه وهكذا يأخذ من السنة ما يبين له معاني القرآن وهكذا يعتني بالفقه الذي دونه الأئمة ويعتني الناظر في السنة برواة الآثار وبأحوال رواة الحديث وأيضا ذكر أهمية علم النحو وحاجة طالب العلم إليه في نصائح كثيرة ونافعة مما مضى في آخر درس ولا يزال مستمرا في هذا الباب بذكر النصائح التي تعين طالب العلم على طلب العلم وكيف يكون طلبه للعلم. قال رحمه الله قال واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا وبلده هو الأندلس وكانت بلاد الأندلس بلاد قرطبة معقلا للعلم في زمنه وقبل زمنه. قال واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم أي جانبوا طريق سلفهم يقول صاروا يطلبون العلم بطريق غير صحيحة وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد وربما في ورقة واحدة ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهم قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم، غاية أحدهم معرفة الكتب الغريبة والاسم الغريب أو الحديث المنكر، وتجد وقد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحجه وصيامه وزكاته، يعني هو يذم من صار همه كتابة الحديث دون التفقه فيه، وأيضا دون اعتناء بكتابة الصحيح، بل يكتب الصحيح والضعيف والمنكر والموضوع أهم شيء استكثر. فوقع الخطأ فيه من أمرين: أنه لم يتفقه فيما يكتب من الصحيح، ولم يتحرى في كتابة الصحيح. وهكذا طالب العلم بعدهم وإن انقطع زمن كتابة الحديث لا يكون همه الاستكثار من الدروس، يستكثر من الدروس أو من جمع المسائل، وربما يجمع الشاذ والمنكر. ولا يفهم ذلك ولا يعيه، فهذا مذموم. فكون طالب العلم يأخذ العلم الذي يفهمه ويستوعبه ويتحرى فيه الصحة، فهذا هو النافع له. قال: وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن، ولا اعتنوا بكتاب الله عز وجل فحفظوا تنزيله، ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله أي في تفسيره وبيان معناه، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه. قد اطرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. أي أهملوا السنن، أهملوا حفظها، وأعرضوا عنها، وأعرضوا عن حفظ القرآن، وحفظوا الرأي والاستحسان. فإذن هاتان طائفتان مذمومتان: الطائفة الأولى اعتنت بكتابة كل شيء، تكتب ما لا تفهم وتحفظ ما لا تفقه ولا تتدبر، ولم تعتني في كتابتها وجمعها للعلم بالصحيح منه، بل جمعت كل شيء. فهذه طائفة مذمومة. الطائفة الأخرى تقابل هذه الطائفة: أعرضوا عن كتابة السنن وعن حفظها، الأولون بالغوا حتى كتبوا ما كان منكرا وضعيفا، وهؤلاء أعرضوا عن السنن بالكلية وصاروا يحفظون الرأي والاستحسان وتركوا حفظ السنة. ويقول: كلا الطائفتين على جهل. وهذه نصيحة جيدة ونافعة لطالب العلم، أن يعتني بالعلم الصحيح، ألا يكون همه الاستكثار، بل يكون همه التثبت والصحة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، كما قال القائل: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، أي انتقي من العلم. فأما أن يأخذ الإنسان كل ما وجده وفيه الصحيح والضعيف والسقيم، وهكذا يأخذ بالآراء والاستحسانات التي ليست مبنية على الدليل، فهذا مذموم. قال رحمه الله: وكان الأئمة يبكون على من سلف وسبق لهم من الفتوى فيه، أي بعد أن بين أن هذا مذموم الذي يأخذ الرأي والاستحسان، بين أن الأئمة حين أفتوا واجتهدوا ندم كثير منهم على كثير مما بدر منه وسبق منه، فكيف يليق بإنسان أن يأتي بعد ذلك يحفظ ذلك الشيء الذي قد ندم صاحبه عليه؟ قال: وكان الأئمة يبكون على من سلف وسبق لهم من الفتوى فيه، ويودون أن حظهم السلامة منه. ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له القول في الدين لجهلهم بأصوله، أي وإن حفظوا مسائل فرعية أو آراء واستحسانات ويجهلون أصول الدين وأدلته. قال: وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم، فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل ويفرضون الأحكام فيه ويستدلون منها، يحفظون مسائل لا يحفظون أدلة، يحفظون فروع، ثم إذا وجدوا مسائل جديدة قاسوها على تلك المسائل التي حفظوها. أي ومن هنا دخل عليهم الخطأ، لأن القياس إنما يكون على الدليل، ولا يقيس على مسألة هو يحفظها، ومن هنا دخل عليهم الخطأ كما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم، وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه للجواب غيرهم، فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل ويفرضون الأحكام فيه ويستدلون منها، ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره، ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم. لو علموا أصول الدين، أي أدلته من القرآن والسنة والإجماع وطرق الأحكام وكيف تؤخذ الأحكام من هذه الأدلة، وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم. والتوفيق من الله تعالى، فمن توفيق الله تعالى للعبد أن يسلك في طلبه للعلم مسلكا صحيحا، يحفظ السنن، يحفظ الأدلة، ثم يعرف طرق استنباط واستخراج الأحكام منها، فهذا كل ما ينزل به من النوازل والمسائل يجد له جوابا ويجد طريقا للوصول إليه، لأنه حفظ السنن وعرف كيف تؤخذ منها الأحكام. نعيد هذا، قال: ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم، ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه، فهم يفرطون أي يبالغون ويجاوزون، فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلها وعيبها، وتلك تعيب هذه بضروب من العيب، وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كثير وعلم كبير، أما أولئك فكالخزان الصيدلانيين، أي يخزن الدواء ويحفظه فقط ولا يستطيع أن يصرفه للمرض، هذا الذي يحفظ. وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم، إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الدواء المولد لها، ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج به، فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل. وهؤلاء الذين تفقهوا أكثر فائدة في العاجل وأكبر غررا في الآجل، وإلى الله سبحانه وتعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويوجب السلامة من سخطه، فإنما ينال ذلك برحمة الله أو برحمته وفضله. فإذا كان كذلك أن هذا ينال برحمة الله وينال بفضله، فالإنسان يسأل الله تعالى دائما أن يعلمه علما ينفعه، وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله علما نافعا ويستعيذ بالله من علم لا ينفع. قال: واعلم يا أخي أن المفرط في حفظ المولدات، مفرط أي المتجاوز في حفظ المولدات، كأنه يريد أي المسائل الفرعية يتجاوز في ذلك، أن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل بكثير من السنن إذا لم يكن تقدم علمه بها، يعني يفرط في حفظ الرأي والاستحسان ويهمل جانب السنن، وأن المفرط في حفظ طرق الآثار أي مجاوز في حفظ السنن دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيه لصفر من العلم، يهمه في الحفظ والرواية ولا يعلم معاني ما يحفظ، ربما يحفظ أحاديث لا يعلم معناها. قال: وأن المفرط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيه لصفر من العلم، وكلاهما قانع بالشم من الطعم، ومن الله التوفيق والحرمان، وهو حسبي وبه أعتصم. إذن فالطريق الصحيح أن يحفظ السنن ويحفظ أصول الدين الأدلة، ثم يفهم معانيها وينظر كلام العلماء الفقهاء فيها ليستفيد فائدة عظيمة في ذلك. واعلم يا أخي أن الفروع أي المسائل الفقهية الفرعية لا حد لها تنتهي إليه أبدا، ولذلك تشعبت، فمن رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا بغيره إليه، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع، لأنه حفظ مسائل معلومة ربما ترد عليه مسائل جديدة لم يسمعها، ولو أنه حفظ الأدلة من القرآن والسنة وعلم كيف يستنبط الأحكام منها لكان من السهل عليه إذا نزلت به نازلة أن يعرف حكمها، لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع، ولعله ينسى أول ذلك بآخره لكثرته، فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عول على حفظ قوله. ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول، فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه، وقد تقدم في كتابنا هذا كيف وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصا في أبواب مهذبة، من تدبرها وفهمها وعمل عليها نال حظه ووفق لرشده إن شاء الله. وهذه نصائح عظيمة يحتاجها كل طالب علم، وكيف يسلك في سبيل طلبه للعلم الطريق الصحيح. فإن حفظ المسائل كما قال والفروع، الفروع لا نهاية لها، فكون الإنسان يحفظ مسائل فرعية ربما آخر ذلك ينسيه أوله، وإذا جاءته المسألة الجديدة التي لم يسمع بها من قبل ولم يحفظها لم يجد لذلك جوابا ولم يفهم ذلك. فإذن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يحث طالب العلم أن يكون معول على الأدلة، يحفظ الأدلة من القرآن والسنة، ويعرف كيفية أخذ واستخراج الأحكام منها، فإن لذلك طرقا وقواعد بينها الأصوليون، فإذا عرف ذلك يقول يتمكن من ضبط العلم وفهم ما ينزل عليه مما لم يسمع به قبل. قال واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته، فيجري عليه أمثلته ونظائره، وعلى هذا الناس في كل بلد إلا عندنا كما شاء ربنا، وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب، هو يذم ما كان عليه الناس في زمنه أو بعض الناس من طريقة حفظ المسائل، حفظ الرأي والاستحسان وترك الدليل. قال وعلى هذا، أي على الطريق الصحيح من زمن السلف، الناس في كل بلد إلا عندنا كما شاء ربنا، وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجها، وحسب أحدهم أن يقول رواية لفلان ورواية لفلان، أي من الأمة، رواية لمالك، رواية لأحمد، رواية للشافعي، ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة، ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام، وذلك خلاف أصل مالك الذي ينتسبون إليه فإنهم في بلده في الأندلس والمغرب ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك، يقول هذا خلاف أصل مالك. وذلك خلاف أصل مالك، وكم لهم من خلاف أصول مذهبه مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره. ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة والشافعي وداود بن علي أو غير من الفقهاء وخالفه في أصل قوله بقي متحيرا ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه، فقال هكذا قال فلان وهكذا روينا، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته، فضل مالك ومنزلته، فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضا صار في المثل، أي كان كما قال في هذا المثل. كما قال الأول شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر، فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السها وتريني القمر. السها هو نجم صغير، القمر معلوم، وهذا مثل يضرب لمن اقترح شيئا على صاحبه فأجابه صاحبه بخلاف مراده. وفي مثل ذلك يقول منذر ابن سعيد رحمه الله عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك أي كأنه يقول من يعذرني من هؤلاء الناس، كلما طلبت منهم دليلا قالوا هكذا قال مالك. عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب أي صاحب مالك، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك الممالك. أي لا يعولون على السنة ويأخذون بأقوال الأئمة دون رجوع إلى الأدلة التي استدل بها الأئمة. قال وأجاز النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم، ولم يبيح النظر في كتب من خالف مالكا إلى دليل يبينه ووجه يقيمه لقوله وقول مالك جهلا منهم وقلة نصح وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والقصر فيزهد فيهم. أي لم يبيح النظر في المذاهب الأخرى التي تخالف أقوالهم، لأن الناظر إذا نظر إليه ربما تبين له الحق، وهم يريدون أن يكونوا متسلطين على الناس وأن يكون الناس تبعا لهم. قال وجهلا منهم وقلة نصح وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والقصر فيزهد فيهم، وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه ويتجاوزون القصد في ذمه، ليوهموا السامع لهم أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم، وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ابن عبد البر رحمه الله عانى من هؤلاء المقلدة المتعصبة الذين لم يأخذوا بالدليل. وإن أشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه رحمه الله: خالفوني وأنكروا ما أقول، قلت لا تعجلوا فإني سأول، ما تقولون في الكتاب؟ فقالوا هو نور على الصواب دليل، وكذا سنة الرسول، وقد أفلح من قال ما يقول الرسول، واتفاق الجميع أصل، وما تنكر هذا وذا وذاك العقول، وكذا الحكم بالقياس. فقلنا من جميل الرجال يأتي الجميل، فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول، فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول. فأجابوا فنوظروا، فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل. هو يصف هؤلاء الذين لم ينظروا في الأدلة ولم ينظروا في المذاهب التي تبين صحة ما هم عليه أو عدم صحته، ثم عاد للنصيحة التي سبقت. قال: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، حفظ السنن وأدلة الأحكام من القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ويبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه، أي يقول إنه يجوز على أحدهم الخطأ والصواب. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابة رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان آثارهم. إذن فهذا هو طالب العلم المتمسك بما عليه السلف والسائر على الطريق الصواب، حفظ السنن من القرآن والسنة، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعلها عونا له على فهم الأدلة، ولم يقلد أحدا ومع ذلك أيضا حمد الأئمة وأثنى عليهم ومدحهم لفضلهم ومع ذلك لم يقلدهم، فهذا هو الذي نفعه علمه وهو السائر على سبيل السلف في طلب العلم. قال: ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم، ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. إذن فهذه نصائح وتنبيهات مفيدة في كيفية طلب العلم، وأن طالب العلم يعتني بالأصول، الأصول أي الأدلة من القرآن والسنة، هذا الذي يعتني به ويبذل جهده فيه، وهو الذي يحصل له الفائدة إن شاء الله. ثم لا يزال في هذا الباب بقية ستأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول: هل من السنة أن يحلق شعر البنت المولودة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرتهم بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى ويماط عنه الأذى. وجاء في بعض روايات الأمر: أميطوا عنه الأذى. وهذا عام في حق الذكر والأنثى، فحلق رأسه في يوم السابع من ولادته هذا من السنة. بقي ما جاء أنه يوزن ويتصدق بوزنه، جاء أنه يتصدق بوزنه ذهبا، وهذا ضعيف ظاهر الضعف، وجاء أنه يتصدق بوزنه فضة، وهذا أيضا لم يسلم من الضعف وحسنه بعض العلماء، ولكن هذا يحتاج إلى تمكن وخبرة، فإن رأس المولود يكون رطبا، وإذا كان الحلاق لا خبرة عنده ربما يضره. يقول: ما هي السنة التي تكون عند ولادة البنت؟ العقيقة من السنة، تسميته إن شان يسمي في يوم ولادته، وأكثر الأدلة ورد فيه إن شان يسميه في يوم السابع، ولا ينبغي أن يترك التسمية إلى ما بعد السابع. كذلك حلق رأسه. بعض الناس التبست عليه الرواية ويسمى، وقع تصحيف في بعض الرواية ويدمى، فكان بعض الناس يستحب أنه حين تذبح العقيقة يؤخذ من دمها يوضع على المولود، وهذا وهم كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، وأن الصحيح ويسمى. وراجع كتاب ابن القيم رحمه الله تحفة المولود ففيه خير كثير. وقد ذكروا أن سبب تأليف ابن القيم له أن ولده، أي ولد الإمام ابن القيم، رزق ولد، ولم يكن عند الإمام ابن القيم رحمه الله شيء يفدي لولده بمناسبة أنه جاء له ولد، فألف له هذا الكتاب وأعطاه إياه، وانتفع به الناس من زمنه وإلى يومنا هذا، وهو عمد في هذا الباب لمن ألف في هذا الباب أو تكلم فيه. أخ يقول في الحديث أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيه، هل إذا فاتت الإنسان قبل الفجر وصلاها بعد الفجر يحصل على الأجر؟ نعم يحصل على الأجر إذا لم يفرط فيها، بل فاتته بسبب أمر عرض له وقضاها بعد ذلك يحصل على الأجر. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.